الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، ما زلنا في المحاضرات المتعلقه بقصص الانبياء عليهم الصلاه والسلام، وقد دخلنا في الأنبياء الذين لا يعرف لهم زمن محدد، إلا أن الفترة الزمنية كانت بين بعثة داود وسليمان عليهم الصلاة والسلام وبين بعثة زكريا ويحيى عليهم الصلاة والسلام. وصلنا في آخر ما وقفنا عليه في مجلس الأمس ما حصل من حادثة بخت نصر عندما ذهب إلى مصر وإلى بلاد المغرب بعدما خرب بيت المقدس في الشام، ثم رجع بسبي كثير، وكان من ضمن السبي الذي وصل بهم إلى مملكته وكانت مملكة بخت نصر في بابل. كان من ضمن الأسرى والسبي الموجودين معه دانيال، نبي الله دانيال على المشهور. وقلنا الآن هذه القصص التي نذكرها لم يأتي فيها تصريح لأحاديث مرفوعة، إنما جاءت عن كتب أهل الكتاب ورويت عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم. بعدما عاد بخت نصر هذا الملك إلى بابل وأقام ما شاء الله أن يقيم في بابل، وعرف من دانيال أنه صاحب علم، لأن دانيال كان من ضمن السبي والأسارى الذين أتى بهم إلى مملكته، فعلم بأن دانيال هذا الذي كان من ضمن الأسرى أنه صاحب علم، وأنه قد بعث من الله عز وجل أو ما أشبه ذلك، فقربه وجعله مستشارا له، عنده بعض العلم إذن يستشير في أمور المملكة. حاشية السوء الذين كانوا عند بخت نصر حسد دانيال، كانوا هم المقربين، هذا دأب أهل الحسد وأهل السوء، إن رأوا مقربا من أهل الصلاح عند أمير عند ملك عند حاكم بدأوا بالوشاية، فبدأوا بالوشاية عند بخت نصر فيما يخص دانيال عليه السلام، فوقعت بين بخت نصر وبين دانيال وحشة، يعني وقع في قلب بخت نصر ما وقع، حتى إنه أراد أن يبطش بدانيال، فأخذ بخت نصر دانيال وأراد أن يبطش به، فكان عندهم جب كبير مثل البئر أو الحفرة الكبيرة، فجعل في هذا الجب والحفرة الكبيرة كما يقال بطة أسدين، يعني جوع أسدين وحشيين، وجعلهما في هذا الجب الكبير، وجاء بدانيال وألقاه في هذا الجب حتى ماذا؟ حتى يبطش بدانيال. ومن تقدير الله عز وجل هذه تكون كرامة للأنبياء وغير الأنبياء أيضا، تعرفون قصة سفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم عندما انكسرت به السفينة في البحر وألقي في جزيرة أو في مكان موحش، لم يوجد في هذا المكان إلا أسد ضاري، وهذا بسند صحيح عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ماذا السفينة رضي الله تعالى عنه؟ دع الله عز وجل، وقال أيها الأسد بمعنى الكلام، أنا سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كان من الأسد إلا أنه همهم يعني كأنه يكلم سفينة رضي الله تعالى عنه ويقول له هذا هو الطريق حتى تخرج من هذه الغابة والجزيرة المنعشة. فبدأ يمشي ويمشي بجانبه سفينة حتى أودعه إلى الطريق. هذه كرامة لسفينة رضي الله تعالى عنه. هنا ألقي دانيال مع الأسدين فلم يهيجه، فمكث ما شاء الله عز وجل، مكث دانيال في هذا الجب العظيم ما شاء الله عز وجل، ولم يصيب يعني الأسدين يصيب من دانيال أي شيء، فمكث مدة طويلة يعني أياما طويلة يجوع فيها الإنسان في هذا الجب، واشتهى يعني وهو في هذه الحفرة وهذا الجب اشتهى من الطعام ما يشتهي الآدميون، يريد أن يأكل عليه السلام وهو في هذا الجب وعنده الأسدان ولم يهيجه. وسيأتي أيضا أثر قريب في ذلك عن الأسدين مع دانيال. فأوحى الله عز وجل، عندنا قصة نبي آخر ذكرناه بالأمس كان موجودا بعد خراب بيت المقدس وهو أرميا اللي اجتمع إليه ضعفاء بني إسرائيل بعد خراب بيت المقدس. أوحى الله عز وجل إلى أرميا وهو بالشام عند بيت المقدس أن أعدد طعاما وشرابا لدانيال، فقال يا ربي أرمي الآن في بيت المقدس في الشام ودانيال الآن في هذا الجب في بابل، فقال أرمي يا رب أنا بالأرض المقدسة ودانيال بأرض بابل من أرض العراق. فأوحى الله عز وجل إلى أرمي أن أعدد ما أمرناك به فإنا سنرسل من يحملك ويحمل ما أعددت وليس ذلك ببعيد على الله عز وجل. انظروا حتى في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي الآيات والمعجزات والكرامات، في غزوة الخندق كان الجوع شاقا على الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام يربط الحجر على بطنه ما يجد شيئا، ولما ذهب جابر وبعض الصحابة إلى زوجته شاة واحدة أكل منها آلاف الصحابة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام معهم في الخبز والأكل، الماء الذي نبع من أصابع النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من الآيات التي كانت للنبي صلى الله عليه وسلم. أوحى الله عز وجل إلى أرميا ذلك ففعل، أعد هذا الطعام والشراب لدانيال وهو في بابل وأرميا عند بيت المقدس. ففعل وأرسل إليه من حمله وحمل ما أعده حتى وقف على رأس الجب، يعني الله عز وجل أرسل من أرسل من يحمل دانيال من يحمل أرميا من بيت المقدس إلى بابل حتى وقف أرميا على رأس الجب الذي فيه دانيال عليهما السلام. فقال دانيال من هذا أنت اللي واقف الآن على الجب؟ فقال أنا أرميا. فقال ما جاء بك؟ يعني أنت وين وأنا وين؟ أنت في مملكة قد خربت، بيت المقدس قد خرب وأنا الآن في مملكتي بخت نصر. فقال أرميا أرسلني إليك ربك. فقال دانيال وقد ذكرني ربي، شوف الله عز وجل لا ينسى عبده. ذنون ومر معنا تفصيل قصته في بطن الحوت وفي البحر وفي ظلمات الليل، قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، سمعه الله عز وجل. هذه أمور قد الإنسان بسبب الدنيا والانشغال فيها ترى قد يستبعدها، ولكن ليست ببعيدة على الله عز وجل. وقد ذكرني ربي، قال نعم ذكرك الله عز وجل.
كل ما كان الإنسان قريبا من الله عز وجل فإن الله عز وجل يذكره في أحلك الأمور. وكم نعلم جميعا وكم مررنا بأمور قد ضاقت حتى ظننا أنها لا تنفرج وإلا بالفرج يأتي من الله عز وجل، نظن أنها خلاص أغلقت، تريد من وظيفة، تريد من بيت، تريد من راتب، تريد من زوجة، تريد من أولاد، تريد تريد تريد، والله يظن الإنسان أنها قد ضاقت، إلا بالفرج يأتي من الله عز وجل، أما يجيب المضطر إذا دعا. وقد ذكرني ربي، والله إذا ذكرت الله عز وجل فإنه يذكرك، ولكن نحن البشر الذين ننسى. قال نعم، فقال دانيال الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره، والحمد لله الذي يجيب من رجاه، والحمد لله الذي من وثق به لم يكله إلى غيره، والحمد لله الذي يجزي بالإحسان إحسانا، والحمد لله الذي يجزي بالصبر نجاة، والحمد لله الذي يكشف ضرنا بعد كربنا، والحمد لله الذي يقينا حين يسوء ظننا بأعمالنا. يسوء الظن بأعمالنا مقصرون، ولكن الله عز وجل هو الذي يقينا هذا السوء. قال والحمد لله الذي هو رجاؤنا حين تنقطع الحيل عنا. ما بعد هذه الحادثة؟ قيل بزمن قليل وإلا بالله عز وجل يرسل بعوضة إلى بختنصر، وتدخل هذه البعوضة في منخر بختنصر وتصعد إلى رأسه. شوف، تدخل هذه البعوضة الصغيرة اللي حنا نطقها طق، لا بعضهم يشتري فليت وخلاص، ولكن الله عز وجل إذا أراد أمرا قال له كن فيكون، فيرسل هذه البعوضة الصغيرة فتدخل في أنفه فتصعد إلى رأسه، فكان لا يقر ولا يسكن حتى يدق رأسه إلى أن مات. وهذا قريب مما حصل للنمرود في زمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وذكرنا ذلك أيضا في قصة إبراهيم، لأن بدأنا نحن بقصص الأنبياء من آدم حتى وصلنا إلى، لكن هذه المحاضرة هي 57 بفضل الله عز وجل، نسأل الله عز وجل أن يزيدنا جميعا من فضله. فمات بختنصر على قول، لأنه قد اختلف في موت بختنصر، هل كان في هذا الزمن أو كان كما سيأتينا، هناك أثر أنه بقي إلى زمن يحيى عليه السلام. دانيال عليه السلام له من الأمور التي عرفت في زمن الصحابة، يعني بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لم يأتي شيء الآن بالتحديد كيف مات أرمية وكيف مات دانيال عليه الصلاة والسلام. في البيهقي يقول أبو العالية من التابعين يروي عن الصحابة رضي الله تعالى عنه، في زمن عمر رضي الله تعالى عنه يقول لما افتتحنا تستر، وتستر هي مدينة الآن في الأحواز، يعني في إيران في الأحواز، حتى لو بحثتم الآن في الخريطة ستجدونها، شمال الكويت شمال غربي ناحية الأحواز موجودة إلى الآن، وافتتحت تستر في زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. قال لما افتتحنا تستر، كان هذا الجيش بقيادة أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، قال وجدنا في مالي أو في بيت مالي الهرمزان سريرا عليه رجل ميت عند رأسه مصحف. الهرمزان قائد الفرس يقول في بيت المال الذي للهرمزان وجدوا سريرا وعلى هذا السرير رجل ميت، قال وعند رأسه مصحف، يعني كتاب من كتب أهل الكتاب، ما هو المصحف يعني القرآن الآن الذي بين أيدينا، إنما من كتب أهل الكتاب. قال أبو العالية: فأخذنا المصحف فحملناه إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وانظر إلى الصحابة والتابعين كيف يفعلون، يرجعون إلى أهل العلم، ما يقررون شيئا حتى يرجعوا إلى كبارهم. قال: فدعا عمر له كعبا. عمر بن الخطاب أيضا يدعو من يعرف، كعب الأحبار وهو عارف بأمور أهل الكتاب وقرأ كتبهم. قال: فدعا له كعبا فنسخه بالعربية، كان بالعبرانية. قال: فأنا أول رجل من العرب قرأه مثل أو قرأته مثل ما أقرأ القرآن هذا. يقول أبو العالية من التابعين، يقول: أول واحد قرأه أنا كما أقرأ القرآن. شلون أقرأ بالعربية لما نسخ؟ أنا أول واحد. يقول الراوي عن أبي العالية قال: ما كان فيه؟ قال أبو العالية: سيركم وأموركم ولحون كلامكم وما هو كائن بعد، يعني التبشير بأمة النبي صلى الله عليه وسلم محمد، بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا بأمور يوم القيامة وبأشراط الساعة وغير ذلك في هذا الكتاب. قال: قلت: فما صنعتم بالرجل هذا، الرجل الميت الذي على السرير؟ قال: حفرنا بالنهار 13 قبرا متفرقة، حتى الناس لا يفتتنوا في دينهم ولا بد أن يعمى هذا الأمر. حفروا 13 قبرا في النهار، فلما كان في الليل دفناه وسوينا القبور كلها لنعميها على الناس فلا ينبشونه. 13 قبر متفرق، ثم بعد ذلك دفناه في أحد هذه القبور وعمينا القبور حتى لا يفتتن الناس بالميت. هذا يدلك على أنه من الأمور العظيمة التي تقدح بالتوحيد هي ما نراه في بعض البلدان من تعظيم القبور وجعلها آلهة من دون الله عز وجل، حتى إن بعضهم إذا أراد أن يدعو يتوجه لصاحب القبر أو فقط قبلة، يجعلها قبلة والقبلة وراءه والله المستعان، ويدعو، إما يدعو مباشرة أو يدعو الله عز وجل عند هذا القبر. هذا كله هناك درجات من الشرك إلى البدعة، ولا يخلو الأمر من أنه أمر خطير جدا. قال: قلت: فما يرجون منه؟ قال: كانت السماء إذا حبست عنهم المطر برزوا بسريره فيمطرون. إذا أمسكت السماء عن المطر أخرجوا السرير وهو موجود فتمطر السماء بركة بهذا النبي. قال: من كنتم تظنون هذا الرجل؟ قال أبو العالية: رجل يقال له دانيال، الذي تكلمنا عنه قبل قليل، الذي في الجب. قال: منذ كم وجدتموه قد مات؟ قال: منذ 300 سنة، يعني تقريبا، والعرب تقرب الأعداد. قال: يعني وفاته صار لها 300 سنة. طبعا لو كان دانيال كان أعظم من أو المدة أكبر من ذلك، سيأتي الكلام. قال: ما تغير منه شيء على ما هو عليه، شعره، وجهه، عينه، ما تغير شيء. قال: إلا شعرات من قفاه، إن لحوم الأنبياء لا تبليها الأرض ولا تأكلها السباع. الأرض لا تأكل لحوم الأنبياء، مستحيل، والسباع أيضا لا تأكل لحوم الأنبياء. يقول ابن كثير رحمه الله لما أورد هذه الرواية قال: هذا إسناد صحيح إلى أبي العالية التابع الجليل. قال: ولكن إن كان تاريخ وفاته محفوظا من 300 سنة فليس بنبي بل هو رجل صالح. لماذا استند إلى ذلك؟ لأنه يوجد أثر عن سلمان في صحيح البخاري: فترة، يعني المدة التي لا يوجد فيها رسول، الفترة، فترة بين عيسى ومحمد 600 سنة، فلا يمكن أن يكون 300 سنة، وإنما قال أبو العالية 300 يعني من باب التقريب العددي، ولكن قد يكون المدة أكثر من 800 سنة عن وجود أو موت دانيال عليه السلام، فقد يكون ذلك يعني المدة التي ذكرت عن أبي العالية باب أو مدة تقريبية ليست تحديدية. وقد جاء بإسناد صحيح وسنأتي بالرواية بإذن الله عن يعني أبي العالية بإسناد صحيح أن طول أنفه كان شبرا، ومن قبل كانت الأجسام أطول من أجسامنا، الأنف فقط الأنف شبر. وجاء أيضا بإسناد جيد عن أنس بن مالك أن طول أنفه ذراع، يعني ما بين الشبر كلام أبي العالية وكلام أنس ذراع، والعرب تقرب، يعني لما يقولون طول أنفه شبر أو ذراع يعني معناه أن طويل الأنف عليه السلام. جاءت بعض الروايات عن دانيال عليه السلام، من هذه الروايات عن أبي الزناد قال رأيت، وهذه متعلقة بخاتم وجده أبو موسى، قال رأيت في يدي ابن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري، ابن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري، أبو بردة ابن أبي موسى في يدي ابن أبي بردة، يعني حفيد أبي موسى، الابن ثم أبو بردة ثم أبو موسى. ماذا رأى ابن أبي الزناد؟ قال رأيت في يدي ابن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري خاتما، حفيد أبي موسى الأشعري في يده خاتم. ما صفة هذا الخاتم؟ قال نقش فصه أسدان بينهما رجل. فنتذكر قصة الأسدين، حفيد أبي موسى عنده خاتم كان يلبسه، تشوف الفص ولا مرسوم أسدين بينهم رجل. قال يلحسان ذلك الرجل، ما يعضانه، يلحسانه كأنه معه يلعبون، يلحسان ذلك الرجل. قال أبو بردة اللي هو ابن أبي موسى وهذا خاتم ذلك الرجل الميت الذي زعم أهل هذه البلدة أنه دانيال، أخذه أبو موسى يوم دفنه، يوم دفنه أخذ الخاتم أبو موسى رضي الله تعالى عنه، خاتم دانيال كان عند أبي موسى ثم بعد ذلك أصبح عنده حفيد أبي موسى رضي الله تعالى عنه. قال أبو بردة اللي هو ابن أبو موسى أبي موسى قال فسأل أبو موسى علماء تلك القرية عن نقش ذلك الخاتم أسدان بينهما رجل يلحسانه، فقالوا إن الملك الذي كان دانيال في سلطانه جاء المنجمون وأصحاب العلم فقالوا له إنه يولد كذا وكذا غلام يعور ملكك ويفسده، يعني هذا دانيال هو الذي سيفسد ملكك. فقال الملك والله لا يبقى تلك الليلة غلام إلا قتلته، إلا أنهم أخذوا دانيال فألقوه في أجمة الأسد، يعني غابة الأسد ومأوى الأسد، أخذ دانيال فجعل في غابة الأسد، فبات الأسد ولبوته يلحسانه ولم يضره. الرواية مثل ما قلنا إما هذه وإما في حادثة الجب الكبير الذي ألقي فيها. قال فجاءت أمه فوجدتهما يلحسانه فنجاه الله بذلك حتى بلغ ما بلغ. قال أبو موسى قال علماء تلك القرية فنقش دانيال صورته وصورة الأسدين يلحسانه في فص خاتمه لئلا ينسى نعمة الله عليه في ذلك. قال ابن كثير لما أورد هذه الرواية التي نذكرها الآن قال إسناده حسن، يعني إسناد هذه الرواية حسنة في قصة الخاتم الذي كان عنده حفيد أبي موسى الأشعري، وهذا الخاتم أخذ من دانيال عليه السلام. روى ابن أبي شيبة في المصنف بإسناد صحيح عن أنس بن مالك ما ذكرنا قبل قليل هناك رواية عن أنس متعلقة بدانيال عن أنس أنهم لما فتحوا تستر قال فوجد رجلا أنفه ذراع في التابوت. وأن الرواية الصحيحة أبو العالية قال شبر أنس قال ذراع. قال فوجد رجلا أنفه ذراع في التابوت كانوا يستظهرون ويستمطرون به، توافق الرواية الأخرى إذا أرادوا المطر كانوا يخرجونه فيمطر الله عز وجل تلك البلاد. قال فكتب أبو موسى إلى عمر ابن الخطاب بذلك، عطنا الحل يا عمر ماذا نفعل بهذا الرجل. فكتب عمر إن هذا نبي من الأنبياء والنار لا تأكل الأنبياء والأرض لا تأكل الأنبياء، لو أحرق لن يحرق ولو دفن في الأرض الأرض لا تأكل الأنبياء يدفنون فيها. قال فكتب أن انظر أنت وأصحابك، يعني أصحاب أبي موسى، فادفنوه في مكان لا يعلمه أحد غيركما. قال فذهبت أنا وأبو موسى فدفناه. ونوفق بين هذه الرواية وتلك، أي أنهم أنس وأبو موسى حفروا 13 قبرا حتى يعموا على الناس فدفنوه في أحد 13 قبرا ثم سووا هذه القبور حتى لا يفتتن الناس بالقبور. وكذلك روى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن مطرف ابن مالك أنه قال شهدت فتح تستر مع الأشعري، لأن كان قائد الجيش في زمن عمر بن الخطاب هو أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. قال فأصبنا دانيال بالسوس، مكان مدينة قرية السوس في تستر. قال فكان أهل السوس إذا أسنوا أخرجوه، أصابهم السنة، السنة يعني القحط في السماء، قال أخرجوه فاستسقوا به وأصبنا معه 60 جرة مختمة، يعني من أيضا الذهب والكنوز كانت هناك جرار مختمة يعني مربوطة لم تفتح فيها من الكنوز. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى، ونختم قصة دانيال بكلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال ولما ظهر قبر دانيال بتستر كتب فيه أبو موسى إلى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، فكتب إليه عمر إذا كان بالنهار فاحفر 13 قبرا، يعني كانت الاقتراح في حفر 13 قبرا كان مقترحا من عمر بن الخطاب لأبي موسى. قال إذا كان بالنهار فاحفر 13 قبرا ثم ادفنه بالليل، قال ثم ادفنه بالليل في واحد منها لئلا يفتتن به الناس. انتهى كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. هذا ما يتعلق بقصة دانيال عليه السلام. نأتي على القصة المتعلقة بأرميا عليه السلام. نحن الآن ما جاءنا كيف مات دانيال عليه السلام، وجاء معنا أن أرميا دخل إلى دانيال لما أعطاه الطعام والشراب بأمر من الله عز وجل. لما خرب بيت المقدس على يد بغتنصر، وبعد ذلك ذهب إلى المغرب ومصر ثم عاد إلى بابل، جاء الوقت الإذن من الله عز وجل بعمارة بيت المقدس، وقد اجتمع الملأ من بني إسرائيل بعد تفرقهم وبعد أسرهم، بدأوا يتجمعون ناحية بيت المقدس. والآيات المتعلقة بعمارة بيت المقدس في زمن أرميا هي ما ذكره الله عز وجل في سورة البقرة. قال الله عز وجل: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. قال: بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، وانظر إلى حمارك، ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. هذه الآيات وهذه الآية في سورة البقرة اختلف أهل العلم في المقصود فيها. هذا الرجل الذي أماته الله 100 عام على قوله، هل هو أرميا الذي مر معنا قبل قليل، أو أنه عزير الذي قالت عنه اليهود ابن الله؟ على قولين لأهل العلم، سنذكر الآن في هذا المجلس القول الأول وقصة أرميا في هذه الآيات، وبإذن الله عز وجل في مجلس الغد سنذكر تفاصيل ما ورد في عزير عليه السلام نبي الله عزير، وكيف ادعى اليهود أنه ابن الله، لماذا قالوا؟ إحنا عندنا الجميع يعرف كيف قال النصارى المسيح ابن الله، ستأتي قصة المسيح، ولكن من المقصود بعزير ابن الله؟ وقالت اليهود عزير ابن الله، كيف قالوا ذلك وكيف افتروا على الله عز وجل هذا الأمر؟ سيأتي بالتفصيل في مجلسي الغد. ذكر ابن جرير رحمه الله تعالى عن وهب ابن منبه وعبد الله ابن عبيد ابن عمير وغيرهما من التابعين أن هذا المار على هذه القرية، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عرشها، خراب، عمارتها الآن عمارة بيت المقدس، أن المار على هذه القرية هو أرميا عليه السلام اللي ذكرناه قبل قليل. والقول الثاني جاء عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن سلام وابن عباس والحسن وقتادة والسدي وسلمان بن بردة وغيرهم أنه عزير عليه السلام، وهو الأقرب وسنذكره غدا. قال ابن كثير عمن اختار أنه عزير، قال: هذا أشهر عند كثير من السلف والخلف، ما سنذكره غدا هو الأشهر في اختيارات أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. ونذكر الآن ما ورد في هذه القصة من اختيار أنه أرميا عليه السلام. أوحى الله عز وجل إلى أرميا: إني عامر بيت المقدس، لأنه خراب الآن بعد أن خربه بختنصر، أني عامر بيت المقدس فاخرج إليها فانزلها. أنت رجعت الآن إلى بابل، وبابل حصل ما حصل ومات بعد ذلك بختنصر، الآن ارجع من بابل إلى بيت المقدس مرة أخرى، الله عز وجل سيعمر بيت المقدس. فخرج أرميا حتى قدم بيت المقدس وهي خراب بعدما خربها بختنصر، فقال في نفسه أرميا، وهذا ما يتحدث به البشر سواء أنبياء سواء صالحون وغير ذلك، قال: سبحان الله، أمرني الله أن أنزل هذه البلدة وأخبرني أنه عامرها، فمتى يعمرها ومتى يحييها الله بعد موتها؟ تحتاج سنوات. يعقل أن هذه المدينة في سنة مثلا تصير عامرة؟ لا، البناء لوحده يأخذ سنوات أقل شيء. الآن اللي بيبني بيت وكل شيء متوفر من سنة ونص إلى سنتين. كيف ستكون العمارة بوقت يسير جدا بأيام معدودة؟ ثم جلس في ذلك المكان، في مكان في هذه المدينة في بيت المقدس، فوضع رأسه فنام، وكان معه حماره وسلة من طعام عليه السلام. فمكث أرميا في نومه 70 سنة. بكث عليه السلام الآن المرة الأولى في نومه 70 سنة، وكان يعني في بابل هناك ملك من الملوك، هلك ذلك الملك. بعد ذلك فتح الله عز وجل بعد 70 سنة عين أرميا، فنظر إلى المدينة، وإلا بها قد عمرت وبنيت فيها المباني، وبيت المقدس قد عمر. رجع مرة أخرى وأغمض عينه 30 سنة أخرى حتى أكمل 100، يعني فتح عينه بعد 70 سنة كما جاء في هذه الرواية، وإلا بالعمران قد انتشر. أغمض عينه 30 سنة حتى أكمل 100 سنة، وإلا بالعمران قد تم. ثم بعثه الله عز وجل وهو لا يظن أنه نام أكثر من ساعة. شوف النوم الأولى 70 سنة ورأى البنيان على آخره، نام مرة أخرى 30 سنة وإلا البنيان قد اكتمل، يعني المدينة كاملة. لما فتح عينه بعثه الله عز وجل بعد 100 وهو لا يظن أنه ما نام إلا ساعة واحدة. شوف تقدير الله عز وجل. وقد عهد المدينة خرابا، 70 سنة ثم 30 سنة ثم الآن بعث، عقله معه الآن، وإلا بالمدينة قد اكتملت. فلما نظر إليها عامرة يعني فيها الأهل والأسواق والعيال وكل شيء فيها، قال أرميا: أعلم أن الله على كل شيء قدير. لأنه في آخر الآيات فلما تبين له رأى المدينة أمامه قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. يعني في البداية سبحان الله، من الذي يعمرها؟ لما أغمض عينه ونام هذه السنوات كلها عرف أن الله عز وجل على كل شيء قدير. فأقام بنو إسرائيل في بيت المقدس، ورد الله عز وجل عليهم ملكهم، فمكثوا كذلك على هذا الأمر حتى غلبت عليهم الروم، يعني النصارى، في زمن ملوك الطوائف. ثم لم يكن لهم جماعة ولا سلطان بعد ظهور النصارى عليهم، صاروا مشتتين في الأرض لا يوجد لهم مكان يجتمعون فيه حتى جاءت هذه الأيام في هذا الزمن. وإلا بهم يدعون ماذا؟ أنهم قد أرجعوا مدينتهم إليهم، وإلا هذه المدينة القدس وبيت المقدس هي مدينة الأنبياء، مدينة الإسلام، هي ليست مدينتهم، هي مدينة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين أرسلهم الله عز وجل. إلى هنا نقف ونأخذ بإذن الله عز وجل التفاصيل في قصة هذه الآيات. الصحيح أنها في عزير عليه الصلاة والسلام، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.